الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الترتيب بين المرجحات. صاحب الكفاية رحمه الله ذكر أنه بناء على القبول بها، العمل بها ولو استحبابا، فما عندنا مرجح لبعض المرجحات على البعض الآخر. أنت مخير تأخذ بهذا المرجح بذاك المرجح، وفي حال يقول تزاحمت المرجحات تأخذ بالأقوى مناطا حينها، الأقوى ملاكا إذا تزاحمت المرجحات. يعني مثلا افرض خبر موافق للكتاب الكريم، وهذا الخبر موافق للكتاب الكريم، هذا الخبر موافق للعامة، والخبر المخالف للكتاب مخالف للعامة. افرض هكذا، شوف الأقوى مناطا ما هو. أو إذا كان خبر مشهور شهرة روائية، وهذا الخبر المشهور شهرة روائية مخالف للكتاب مثلا، والشاذ موافق للكتاب، فعلى مبنى صاحب الكفاية يعمل بالأقوى مناطا وملاكا بالنسبة للمسألتين. نعم نعم يعني إذا كان أحدهم أقوى مناطا، يعني ملاكا، يعني إذا كان ملاك هذا أهم، أوفر ملاك الموافقة الكتاب أهم يؤخذ بها، الشهرة الروائية أهم لو فرضنا يؤخذ بها، هكذا هو يقصد. إذا كان أحدهم أقوى ملاكا، هو في الأساس أنه لا تغلب. إذا لم يكن أحدهم أقوى ملاكا عنده ماذا؟ مخير. والكلام هنا يا شيخنا الجليل، يا شيخنا، قل بالنسبة للملاكات لو فرضنا أحدهما أقوى ملاكا مناطا، لو حرف امتناع الامتناع، لو ما أحرز الملاكية مخير، خلص انتهى الأمر. مثلا مشهور، باب المثال، خبر مشهور مخالف للكتاب وخبر شاذ موافق للكتاب، ماذا نفعل؟ مخير. إذا لم يكن أحدهما أقوى ملاكا تأخذ بهذا وتأخذ بهذا. ما في، لا ما عنده. قل إذا كان، لو فرضنا هكذا. طيب، هذا القول السر فيه أنه يعني لا يوجد تقديم مرجح على آخر عنده. ليش؟ أخ السر يقول لأن كلها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى المرجح الصدوري. يعني بعبارة أخرى، نحن عندنا مرجح جهتي ومضموني وصدوري. يقول كل هذه المرجحات مرجعها إلى الصدور. الشيخ الوحيد في مخالفة الجهة فقط، يقول كل المرجحات ترجع حتى المرجحات غير المنصوصة إلى الصدور وعدم الصدور. ليش؟ يعطي قاعدة عامة، وهي يقول أما المخالف للعامة والخبر الموافق، الخبر الموافق يعني نطمئن بعدم صدوره أو نقطع بعدم صدوره، فإذا الخبر المخالف هو الصادر، هذا مخالف للعامة هو واحد. تعال إلى موافقة الكتاب، موافقة الكتاب يقول أيضا هكذا، الخبر الموافق للكتاب العزيز هو الصادر، والخبر المخالف للكتاب العزيز غير صادر. وأما الشهر الروائي واضحة، فإذا كلها ترجع إلى المرجح الصدوري. إذا كلها رجع المرجح الصدوري، إذا أنت ماذا؟ مخير، إلا إذا علمت أحدهما أقوى ملاكا من الآخر لو أحرصت، باعتبار أن المخالف للكتاب مخالف للكتاب غير صادر، والموافق للكتاب هو الصادر. يعني نطمئن بذلك. على كل حال هكذا علل كلامه رحمه الله. نحن يعني قبل أن نذكر ما هو الإنصاف، طبعا قلنا أيضا الشيخ الوحي البهبهاني رحمه الله أيضا ذهب إلى المرجح الجهتي، يقول باعتبار أن المرجح الجهتي يعني المخالف للعام هو الصادر والموافق لهم غير الصادر. طيب قبل أن نذكر ما هو الإنصاف وما هو الصحيح، نحن سابقا ماذا قلنا في حجية خبر الواحد وأيضا قبل هذا البحث؟ قلنا استنباط الحكم الشرعي يتوقف على أمور، يعني لو عندنا رواية وأردنا أن نستنبط منها الحكم الشرعي، استنباط الحكم الشرعي من الرواية يتوقف على أمور. أولا أن نعرف أن الخبر صدر عن الإمام أو ما صدر، هذا الصدور وعدم الصدور، فلا بد من معرفة هذه الحالة أنه صدر، لأنه إذا لم يصدر فلا معنى بعد للنقاش. باقي جهات البحث لا معنى لها إذا لم يثبت أنه صدر، لا معنى الكلام بعد، خلاص فلا بد من إثبات الصدور، واحد. ثانيا وإثبات الصدور يعني مرجعه لحجية خبر واحد وكذا، يعني كيف نعرف أنه صدر؟ نرى الرواية، الرواية الصحيحة، حسنة، موفقة، ضعيفة، مرسلة، يعني في حجية خبر واحد نعرف كيفية الصدور. طيب وهذا أولا. ثانيا لابد أن يكون له ظهور، يعني ليس مجمل أو مهمل، يعني حيث الدلالة يكون له ظهور، فيما يعني لابد أن يكون له معنى، يعني يفهم منه شيء. وهذا البحث اللغوي عادة، أي البحث اللغوي نعرف أن هذا ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، بحث اللغة. طيب ثالثا لابد أن نعرف أن الخبر صدر لبيان الواقع أو لخلاف الواقع، للتقي أو غير تقي، لابد أن نعرف هذا الحكم الشرعي من الإمام أو الحكم الواقعي، أو صدر منه للتقي، أو صدر منه لأنه حاكم شرعي، لأنه والي، لأنه زعيم، أو لأنه يعني من باب التزاحم، وإذا راح التزاحم راح الحكم. ويختلف الحال، قد يصدر الحكم من الإمام لبيان الحكم الواقعي أن الواقع عند الشرع هكذا خلاص، ومرة لا يصدر منه نعم تقية لأجل حفاظ على النفوس وكذا مخالفة الجماعة، ومرة لا يصدر لأنه حاكم شرعي، صدر منه شيء لأنه حاكم شرعي اقتضى الحال أنه كذا تدبير، نعم قد يكون تدبير عبر عنه مصلحة عامة، بحيث إذا انتفت المصلحة ينتهي، يعني ليس بالشرع، هو ليس بالشرع ثابت باللوح المحفوظ، ومرة من باب التزاحم أو الاضطرار أو كذا، ولم يذكر لك العلة، يعني رأى كشيء فصدر منه حكم الإمام لأجل هذه الحالة، مثلا المشقة اللي عندك قال لك لا بأس بكذا، وجد عندك حرج أو مضطر، هذا الحكم ليس حكم واقعي، حكم لأجل مشقة اضطرار كذا. فإذا صدر من الإمام حكم ولم نعلم، يعني نجهل أنه ليش صدر منه، هل لبيان الواقع أو أنه تقية، أو مثلا لأجل الاضطرار أو التزاحم أو لأنه حاكم، الأصل العقلائي عندنا أصل جدا مهم، مو لا لا، الأصل العقلائي يقول ماذا؟ يعني العقلاء أصل، يعني العقلاء يقول أن الأصل في كلام متكلم أن يكون لبيان الواقع. لماذا؟ إذا ما عرفت أن هذا الحكم حكم واقعي أو لشيء آخر، هو العرف، العقلاء يحملون على أنه ماذا؟ لبيان الواقع، هذا أصل عقلائي. كما لو قلنا أنه إذا شكنا في مراده العقلاء يا اخواننا وكذا. طيب بعد عندنا مرحلة أخيرة لكيفية الاستنباط حتى يستنبط الحكم الشرعي من الخبر، يعني لا يكفي أن نقول هو للواقع، لابد من إثبات هل أن مراد المتكلم مراد المولى هو مضمون الكلام، يعني ممكن يتكلم بكلام وليس مراده يعني هو ما تضمنه الكلام، قد يكون مراده مثلا على المجازي، قد يكون مراده مثلا جزء الكلام، يعني مثلا قال أكرم العلماء، أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، وأكرم كل عالم مضمون الكلام ماذا؟ مضمونه الشمول، صحيح أم لا؟ الكلام هكذا، هل أنا مرادي ما تضمنه الكلام، يعني أنا في الواقع مرادي الجدي أيضا جميع العلماء، أم أن مرادي فقط علماء العدول؟ أو العلماء يعني الذين يصلون صلاة الليل مثلا، أو العلماء الكذا، مرادي الكلام متضمن لمعنى واضح وهو الشمول، هل أنا مرادي هكذا أو أنا مرادي التخصيص، أنا مرادي حصة خاصة من العلماء، العلماء الزاهدين الفقراء، العقلاء ماذا يقولون؟ العقلاء يقولون إذا ما رأينا في الكلام تخصيص تقييد قرينة نحمل كلامه على أن مراده تمام مضمون الكلام، نحمل أن مراد المتكلم موافق لمضمون الكلام، هذا أصل العقلاء أيضا. لذا العقلاء يحتجون، العقلاء يحتجون إذا تكلمت بكلام عام أو مطلق ما أتيت بمخصص أو مقيد، ما أتيت ثم ادعيت أن مقصودك ماذا؟ يعني حصة خاصة، يحتجون عليك العقلاء، يقول أنت ما قلت حصة خاصة، أنت ما قلت، يعني مثلا إذا قلت لعبدك مثلا قلت له أنه أكرم، أو لشخص قلت له أكرم العلماء أو أكرم الفقراء، كل فقير في هذا البلد، ما قلت إلا الذين يأتون إلى بيته، أو إلا الفقراء، إلا العدول منهم، أو إلا كذا، ما قلت هكذا، جاء هذا الشخص الخادم مثلا وأعطى كل الفقراء، لما أعطى كل الفقراء احتجيت عليه أنت، قلت ليش تعطي كل الفقراء؟ أنا مقصود الفقير الذي إذا احتجناه يوما ما كذا صوته إلى آخره، يعني يكون معانا، ما ليش الكل؟ أنت ما بينت لي أن هكذا، أنت ما بينت، فيحتج، يستطيع أن يحتج عليه أنه أنت ما بينت لي، والعقلاء يؤيدونه ويقول صحيح أنت ما ذكرت. نعم إذا كان هناك قرينة بين المتكلم والخادم وكذا أنه مقصود حصة خاصة من الفقراء، ليس كل الفقراء، حينئذ واضحة. أما إذا ما كانت قرينة ما هو الأصل العقلائي؟ الكل، هذا هو الأصل العقلائي. إذن عندنا أصلان عقلائيان هنا، مرة الأصل العقلي يحمل كلامك على أنه هو الكلام الواقعي لا لشيء آخر. يحضرني مثال فقهي، أنه هل هو لبيان الحكم الواقعي أو لأنه حاكم الإمام رئيس. عندنا رواية الزربي، عبد الله الزربي كذا، شاهد الحال عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رجل إني قد أصبت مالا، أخذت معه كذا، إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، أنا خايف على نفسي من هذا المال، وإني لو أعلم صاحبه لدفعت إليه وتخلصت منه، ولو أعرف صاحب هذا المال لدفعت إليه ماذا؟ تخلصت منه. فقال أبو عبد الله عليه السلام والله لو تعرف صاحبه لدفعت إليه. فقال إيه والله. فقال أبو عبد الله أنا والله ما له صاحب غيري، أنا صاحبه، أنا والله ما له صاحب غيري. فاستحلفه أبو عبد الله عليه السلام على أن يدفعه إلى من يأمره. فحلف الرجل فقال: اذهب فقسمه في إخوانك هذا المال، اذهب فقسمه في إخوانك، ولك الأمن مما خفت منه، خلاص قسمه في إخوانك وبعد أنت لا حرج عليك. هنا أولا بعضهم استدل بهذا الرواية على أن مجهول المالك للإمام، مرجعه للإمام عليه السلام، ليس للفقراء ولا لمن يأخذه للإمام، يقول أنا والله ما له صاحب غيري. بعضهم هكذا استدل، نحن أجبنا عن ذلك أنه لا يحتمل أنه هذا الذي ضاع منه راح منه، يقول مات ليس له وارث، والإمام وارث من لا وارث من هذا الباب، قد يكون وقد يكون فعلا ضاع من الإمام والإمام يحلف عليه، احتمال أيضا وارث يكون ضاع من الإمام. على كل حال لو بقي على ما هو عليه أنه هذا مال مجهول مالك، لما المال الإمام قال اذهب فقسمه في إخوانك، الإمام لما أعطاه إجازة بالتقسيم يعطي الفقراء، هل لأنه حاكم أو لأنه الواقع الحكم الشرعي هكذا أن مجهول مالك يحتاج إلى ماذا؟ إلى إجازة من الحاكم الشرعي؟ إذا قلت أنه بما أنه حاكم بعد لا يحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي، وإذا قلت أن الإمام لأنه عم يبين الحكم الواقع أن في الواقع المجهول مالك يحتاج إلى إجازة من الإمام، إجازة من الإمام، وإذا لم يكن إمام وكيله المجتهد، اختلفوا فقالوا الأصل أن يكون كلامه لبيان الحكم الواقعي. فإذا ولذا الفقهاء ذهبوا لأنه على الأحوط لا أقل أحوط لزوما مراجعة الحاكم الشرعي في مصرف مجهول المالك. فشاهدي العقلاء يحملون كلام ويتكلم على أنه للحكم الواقعي، إذا كان لجهة أخرى لابد من قرينة، هذا الأصل. إذا عرفت ذلك هذه الأمور الأربعة قلنا هذه أمور لابد أن يحرزها المجتهد حتى يستنبط الحكم الشرعي. طيب إذا عرفت ذلك فنقول أولا لابد من إثبات أن الحكم صادر أو غير صادر. ليش؟ لأنه لو لم تثبت الصدور ما معنى الكلام أنه موافق للعامة أو غير موافق؟ هو اثبت الصدور ثم نقول صدر لجهة الواقعية أو لغير الواقع. يعني متى تقول هو صدر للواقع أو لغير الواقع؟ متى؟ بعد أن أثبتنا الصدور نقول صدر للواقع أو صدر لغير الواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى، من جهة أخرى مضمون الكتاب، مضمون الكتاب لما تقول خبر موافق للمضمون، ما معنى موافق للمضمون؟ يعني موافق للعام القرآني أو الإطلاق القرآني، يعني المراد أن مراد الإمام تمام مضمون الكلام، مراده التمام وليس البعض. لأنه نحن نقول الخبر موافق للكتاب ما معناه؟ إذا عندنا خبران متعارضان، متعارضان بالعموم في الوجه أو تباين، فقلنا إذا أحد الخبرين موافق لإطلاق الكتاب أو لعمومه يقدم. ما معنى ذلك؟ يعني إذا قلنا هذا الخبر هو المقدم، يعني مراد الإمام بهذا الخبر مراده تمام مضمون الخبر، لأن القرآن عام أو مطلق فيكون مراده التمام وليس الجزء. متى تقول إن مراده التمام وليس الجزء؟ بعد إحراز أنه صدر للواقع. تقول لما صدر للواقع نقول أنا هل الواقع الذي أريده هو البعض أو أريد التمام في الواقع؟ إذن كونه موافقا للواقع يعني القرآن وعدم موافقته متوقف على صدوره للواقع، يعني على يعني ليس للتقييد، يعني متوقف على صدوره أولا لبيان الواقع، بعد بيان الواقع شيء عم رائحة يعني رائحة من الخارج هذه ظننت شيء مغلق. بعد بيان الواقع نتكلم أنه موافق لتمام الكلام أو لجزء الكلام، لتمام الكلام أو لجزء الكلام. الخلاصة الذي يعني يريد الشيخ النيني رحمه الله أن يثبتها، الخلاصة هي أنه أولا لابد من أن يكون خبر صادرا للواقع أو لغير الواقع. سيدنا أنا لا بأس يعني ما عندي مشكلة، أنا ظننت شيء عندنا يعني يحترق، ولا أنا لا يهمني إلا إذا الإخوان هم يتأذون من هذه الرائحة. فشاهد الحال، فهنا يكون ماذا موافق؟ أولا لابد أن نثبت الصدور، يقول الشيخ النائي. بعد أن نثبت الصدور نقول أنه صدر تقية أو غير تقية. بعد أن نثبت أنه صدر للواقع نقول هو مراد تمام المراد أو جزء المراد، يعني موافق للكتاب أو لا. إذن يقول الشيخ النائني لابد أولا المرجح الأول عند الصدور، ثم الجهة، ثم موافقة مضمون الكتاب. يبقى ماذا؟ يبقى الكلام ظاهر وغير ظاهر، هل هو يقدم على الصدور أو لا يقدم؟ إذا كان أصل الظهور يقول هما في مرتبة واحدة. ليش؟ لأنه لا معنى للتعبد بصدور كلام غير ظاهر، لا معنى للتعبد بصدور كلام مجمل، لا معنى له، كما لا معنى للتعبد بظهور كلام غير صادر. الفائدة أن أتعبد بهذا الظهور وهو لم يخلص الصدور، لا فائدة. فرد واحد، بالضبط فرد واحد. إذ لا معنى للتعبد بصدور كلام غير ظاهر يعني مجمل، المولى قال أنا أتعبدك وهذا مجمل لا معنى للتعبد به، أو تتعبدني بظهور كلام غير صادر لا معنى لذلك. الخلاصة ماذا؟ هو عند الشيخ النيني رحمه الله خلاصة يقول إذن ما ذهب إليه صاحب الكفاية في غير محله إلا أن يقال، إلا أن يقال هو والشيخ البهبهاني بالنسبة لمخالفة العام، إلا أن يقال إن الخبر الموافق للعامة، خبر موافق للعامة إذا تعبدنا بصدوره، أنت قلت أنه يعني هذا متفرع على التعبد بالصدور، إذا تعبرت بصدور يعني وقلت أنه صادر الخبر الموافق لهم، نحن نسأل سؤال إذا قلت أن الخبر الموافق لهم صادر أنت على ماذا تحمله؟ على التقية، خبر الموافق وهكذا نحمله على التقية نحمله. يقول معنى حمله على ذلك على التقية يعني طرحه، هذا معنى. أنت لما تقول هذا تقية ما معناه؟ اطرحه يعني اعمل بالخبر مخالف، يعني في حال التعارض إذا عندك خبر مخالف للعام وخبر موافق صحيح وهكذا. إذا قلت نحن نتعبد بصدور كل منهما، يعني متى نقول أنه موافق للعام ومخالف؟ إذا تعبدنا الشارع بصدور كل منهما. يقول نسأل سؤال إذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الموافق للعام ما معنى التعبد بصدوره؟ ونحن لابد أن نطرحه. ليش نطرحه؟ لأنه تقية. يقول تعبدنا بشيء نطرحه لا معنى له، وهكذا كلامه. لا معنى لتعبد الشارع بشيء مرجعه إلى طرحه، يعني يقول إلى الطرح. يقول أنا أتعبدك بصدور الخبر الموافق وطرحه، وتعبدني أنه صدر وطرحه لا معنى له. فإذا كلامهم معهم حق، حين لابد أن يقدم أولا مخالف على غيره. أنت تقول هذا البحث عن أنه موافق للعام وغير موافق بعد أن يتعبدنا بصدور كل منهما. يقول إذا كان بعد أن يتعبدنا بصدور كل منهما الخبر الموافق للعام، وإذا تعبدنا الشارع بصدوره، نسأل سؤال بالنتيجة ماذا نفعل بالخبر الموافق؟ ها؟ إذا كان هناك خبر مخالف ماذا نفعل به؟ نأخذ بالمخالف ونأخذ بالخبر المخالف، يعني نطرح ذاك. يقول هل يعقل التعبد بصدور شيء وانت تطرحه؟ ايه هل يعقل؟ الفائده ما هي؟ المشكله هنا ما هي الفائده؟ شارع حكيم، شارع حكيم، ادري هو التقية صحيح، اسمحوا لي، تقي بلا اشكال، الكلام ليس هنا تقي غير تقي، لا، الكلام انتم تقولون الكلام تقي غير تقي بعد صدور الخبر. يقول انتم ليش بعد صدور الخبر؟ لا، من اول الامر الخبر المخالف لهم يعمل به، والخبر الموافق من اول الامر هو غير حجه، وهكذا المفروض. ليش تقول لا صدر ونطرحه؟ احسن، لا، ما معنى تقول صدر حجه ونطرحه؟ الشارع حكيم طبعا، الطرح نتيجه يعني لا نعمل به، يعني عملا نتركه، وهذا معناه. هذا حاصل اشكال اشكالوه في المقام، هذا الاشكال مردود. انا ابين لك شيء يعني تنتفع به شيخنا ان شاء الله، وهو التقية على قسمين، وفي الواقع التقية على قسمين، تقية في حال التعارض بين الأخبار، وهذا المعروف عندنا، تعارض يعني في حال التعارض، في حال التعارض بين الأخبار هناك تقييم، هذا الخبر الموافق تقية والخبر المخالف غير تقية، هذا معروف، هذا معروف، وديدا العلماء على العمل بذلك، إذا وجدوا خبرا مخالفا وخبرا موافقا، فالخبر المخالف هو المقدم، وذلك يقولون ماذا؟ للتقية، هذا واحد. وعندنا تقية له من أول الأمر صدر تقية، من أول الأمر يعني بحد ذاته هو تقية. طيب مثل كيف؟ مثل، أنا أعطيك بعض الأمثلة، مثل الوضوء، مثل المسح، مثل مسح الخفين، مسح الخفين، أو يعني الصلاة تكتفا وكذا مع الجماعة، من أول أمر صدرت ماذا؟ تقية، من أول أمر، سواء عندنا خبر مخالف أو موافق، من أول أمر. منها الأخبار أيضا الذي وردت أن الحدث قبل التسليم لا يضر بالصلاة، الحدث قبل التسليم لا يضر، من أول أمر صدرت ماذا؟ تقية، ولو لم يكن خبر مخالف، عندنا مجموعة من الأخبار هذه صدرت تقية من أول أمر، يعني مع قطع النظر عن أن هناك خبر مخالف أو خبر موافق للعامة، نعلم أنها لما صدرت من الإمام لم تكن للواقع، مثل بعض الأحكام التي يقينا نعلم بها مع قطع النظر عن شيء، مثل الوضوء، بعض الأحكام مثل الصلاة، مثل كذا، بعض الأمور هذه من أول أمر ماذا؟ صدرت تقية، يعني نفهم أنها ليست للواقع ولو لم يكن خبر مخالف لها، نعلم من قرينه طبعا، لابد من قرينه نعلمها، وفعلا القرائن موجوده كثيره في هذه الامور، هذه صدر التقييم من اول امر. هذه الاخبار التي صدرت تقيه من اول الامر، هنا اهلا وسهلا نقبل، لا معنى للتعبد بها وطرحها، هذا صحيح، لا معنى للتعبد بها وبالنسبه من نطرحها، هذا لا يجتمعان. أما التقي بالمعنى الأول، بالمعنى الأول وهي في حال التعارض، في حال التعارض، لولا التعارض ليش نطرحه نحن كنا الخبر الموافق؟ افرض عندي خبر يوافق العامة، إذا لو يوجد له مخالف من أخبارنا يوجد، ليش أنا أطرحه هذا؟ أنا أعمل به، نعم، لا لا لا، ليش هو ليس في حد ذاته، يعني لو لم يكن خبر مخالف نعمل به كنا. ماشي الحال، لا بأس نقبل هذا. لا لا لا، الكلام ليس هنا. الكلام لو فرضنا ما عندنا كشف، عندنا خبر موافق للعامة. هون النتيجة. عندنا خبر موافق لهم. ما عندنا خبر مخالف، ماذا نفعل؟ حجة، هو الكلام هنا حجة. حجة. نعم، لما جاء الخبر المخالف عرفنا أنه هذا للتقييم. عرفنا. أما قبل المجيء. هناك لا، حتى لو لم يكن معارض عرفنا انه للتقية. في القسم الثاني، حتى لو لم يكن هناك خبر مخالف، ما عندنا خبر مخالف فهمنا ان هذا للتقية. وبناء عليه فإذا الخبر الموافق لهم في حال تعارض الأخبار، وهذا من قال نطرحه؟ من قال؟ إنما نطرحه لأن وجدنا الخبر مخالف له. أما قبل المخالفة وحجة تشمل أدلة حجة خبر واحد، قبل المخالفة هو مشمول لأدلة حجية خبر واحد، هو قبل المخالفة. وعليه إذا كان الأمر كذلك فالتعبد بالصدور يقول له معنى. بعد أن تعبدنا بالصدور نقول أنه أيهما صدر للتقي وأيهما لغير تقي، نقول المخالف لغير تقي وهذا للتقي بعد التعبد بالصدور. يكون كلام وجيه. لا لا، ليس قصد دانا عملوها ولم، لا كلام مرة نفهم أن هذا تقي ولو لم يكن خبر مخالف مثل ما قلت هذه الأمور. ومرة لا، قبل المخالفة هو حج وحج كل شيء، من قال للتقي قبل المخالفة مشمول. فهنا هذه الصورة الثانية، لا مانع من أن يتعبدنا الشارع بصدوره. بعد أن تعبدنا بصدوره نقول صدر لمن؟ للتقي أو لغير التقي؟ بالقسم ذاك الذي كان من أول أمر التقي هذا لم يعني التعبد بالصدور، لأنه من أول أمر صدر تقية. فإذا كنا نطرحه لا معنى للتعبد حينئذ بالصدور. وإن كان أي واحد ها يأتي بحث أن الإجزاء، هذا بحث آخر. هل يجزي؟ جماعة قالوا نعم يجزي، بعض قال لا يجزي، بعض فصل، إذا كان عمل كثير فيه حرج يجزي، بعض قال دع الإجماع، هذا بحث آخر، هذا متفرع عن أصل المطلب، هذا شيء آخر، الإجزاء وعدم الإجزاء. إنما الكلام أنه هل يعقل أو لا يعقل التعبد، أما أنه بعد أن أتى به ثم جاء المخالف يجزي أو لا يجزي، هذا بحث في مقام الإجزاء. إيه هذا شيء آخر. أصل الكلام هنا، أصل الكلام وين؟ أنه يعقل التعبد بالخبر المخالف، هكذا أصل، يعقل التعبد بالخبر المخالف إذا عرفنا المخالف من الخبر المخالف لهم، عفوا الخبر الموافق، يعقل التعبد بالخبر الموافق إذا عرفنا المخالف من الخبر المخالف لهم، يعقل التعبد به، مو إنه ما يعقل، هو إشكالهم أنهم لا يعقل التعبد بالخبر الموافق، هذا هو الإشكال الرئيسي. هذا بحث آخر، هذه في إجزاء شيخنا الجليل. أولا هو لابد يكون فقيه، يعني هو لابد يكون فقيه مطلع، فنقول إذا فحص وما وجد مخالفا وعملنا بالموافق ثم عثرنا، يأتي بحث الإجزاء وعدم الإجزاء شيخنا. وليش الفقهاء أصبحت بحث الإجزاء؟ لا، لأجل ذلك وضعوا الإجزاء. طيب، فإذا إشكال في غير محله. هذا الكلام نحن ما عندنا يعني إشكال عليه إلا في صورة واحدة، نعم، وهو تدري وين هذا الإشكال؟ إشكال أن هذا الكلام هو مخالف للصحيح الراوندي. هذا كل الكلام. طبعا نحن أولا الشرع الروائي عندنا ليس مرجحا، يعني خلي ببالك شيخنا، الشهرة الروائية ليست من المرجحات أبدا. إذا المرجح عندنا فعلا، ليش أقول فعلا؟ أنه عندنا كلام الآن، هو في الواقع نحن اخترنا هكذا، يعني النتيجة أنه اثنين عندنا، لكن عندنا بحث يأتي بعد هذا البحث، هل نتعدى على المرجحات المنصوصة أو لا نتعدى؟ شاهد الحال. فإذا كان عندنا المرجح المضمون ومرجح الجهتي، مرجح الصدور عندنا لم يثبت، لكن بناء على ثبوته، بناء على ثبوته المرجح الصدوري يعني الشهرة، الشهرة الروائية، وردت بروايتين بمرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة. نحن عندنا كل منهما ضعيفة، وإن كانت مرفوعة زرارة أشد نعم من مقبولة ابن حنظلة. هذا واحد. ثانيا على مبنى الشيخ النائني، أولا هو عنده يقال المرجح الصدوري، ثم عنده المرجح الجهتي، وآخر شيء المرجح المضموني. هو الشيخ النائني عنده 3 مرجحات، الشيخ النائني عنده 3. نحن أول شيء مرجح المضموني عندنا، ثم المرجح الجهتي. ليش؟ قلنا لصحيحة الراوندي أو حسنة الراوندي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فأعرضهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. طبعا ما وافق كتاب الله فخذوه، وإن كان الموافق لكتاب الله ماذا؟ موافقا للعاقبة بإطلاقه، بإطلاق. ثم قال: فإن لم تجدوه في كتاب الله فأعرضهما على أخبار العامة، فتوافق أخبارهم فضروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. إذا عندنا ترتيب: أولا موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة الجهة، يعني عندنا مرجح المضمون والمرجح الجهتي. وحتى لو قلنا مقبولة ابن حنظلة لها دلالة على المرجح الصدوري الشهرة، قلنا يا ضعيفة. يعني حتى لو قلنا ان دالة على الترجيح بالشهرة، نحن حملنا في ان المجمع عليه لا ريب فيه، حملنا على الاجماع الاصطلاحي للقطع في القطع. لكن حتى لو قلنا كما ذهب اليه المشهور ان المراد لا ريب فيه، لا مقابل فيه ريب خبر، يعني المراد منه الشهرة الروائية هنا. حتى لو قلنا الخبر ضعيف السند، يعني الرواية ضعيفة، ولم ترد الشهرة الروائية في غير هاتين الروايتين، حتى نقول أنه برواية أخرى مثلا نأخذ بالشهرة الروائية، ما عندنا. هذا ممكن حاكم على الرواية بعد نص طبعا، يعني تكشف الرواية عن أن هناك خلل، هناك خلل في كلامه. نعم، لا بد يكون شيء للرواية بحج بالنتيجة. نعم، يعني بالنتيجة أو يؤول كلامه، يؤول بالنتيجة. نعم أدري. لا لا، ليس قصة، ليس قصة معتبرة، لكن نتكلم عن صيغة الراوندي. تؤول عنده مثلا، تؤول بكيف؟ أن المرجح المضمون مرجح المرجح الصدوري كما ذهب إليك، وبعد لا إشكال حينئذ يصبح مرجح المضمون يرجع المرجح الصدوري، يعني تؤول بالنتيجة. نعم، لا ترتيب هذا. هو نحن عندنا، هو لا، هو تعرض يقول هذا مخالف لصحة الراوندي ما نقوله، ثم قال: والعمل على صحة الراوندي مشكل. ما بيان ليش مشكل، ليش كذا، مفروض يعمل بها. تخالف الرواية ليش شيخنا؟ وكلامك يؤول يدل على ان في خلل، لما اعتبرنا الرواية معتبرة وهي ظاهرة جدا في تقديم مرجح المضمون على المرجح الجهتي، مع هذا شيخنا تقول العمل بها مشكل. إيه نعم، ليش مؤولها ظاهرة جدا؟ لا بالعكس، كلامه يكشف عنه في خلل، لأنه هو فسره. مقولة ابن حنظلي ما وضحت أن المرجح الجهتي مقدم على المرجح المضموني، هو ما يعني ما بينت، بينت فقط الصدوري الشهرة الروائية أنها مقدمة، لكن هي ما بينت مقولة ابن حنظلي أن المرجح الجهتي مقدم على المرجح المضموني. هو تحليله للأمور أدى إلى ذلك، نقول تحليلك في غير محله، مخالف للرواية. الأنصاف إلى هنا ما هو شيخنا؟ الأنصاف أنه ماذا؟ عندنا المرجح المنصوص عليه أمران: موافقة الكتاب، مخالفة العامة، والترتيب بينهما كذلك، أولا موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة. ولذا لو فرضنا رواية موافقة للكتاب وموافقة للعامة، ورواية مخالفة للعامة ومخالفة للكتاب، ماذا نقدم؟ الرواية الموافقة للكتاب وإن كانت موافقة للعامة على مقتضى صحة الراوندي. يبقى الكلام في التعدي عن المرجحات المنصوصة، هل نتعدى عنها أو لا؟ ومن ذهب إلى التعدي كالشيخ الأنصاري ما هو دليله يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.